أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء بأي لفظ كان، ولا نداء بأي لفظ كان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الحكمة في هذا أن العيد يجتمع الناس لها ويعرفون وقتها، فهي ليست بحاجة إلى أذان وليست أيضا بحاجة إلى إقامة، لأن الناس يحضرون ويتهيئون ويستعدون ويتطلعون، فكان من الحكمة والله أعلم أنه لا يؤذن لها ولا يقام. وأما ما قد يوجد من نداء للعيد في أي لفظ من الألفاظ فهذا نص عليه العلماء رحمهم الله على أنه من البدع، على أنه من البدع، لأن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه لم يفعل شيء من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان الخلفاء الراشدين رحمهم الله، بل نقل الإمام مالك في الموطأ أن هذا لم يكن موجودا، قال وهذا هو الأمر المعمول به عندنا، أنه ليس للعيد أذان ولا إقامة. وقد تقدم بحث المسألة هذه في باب الأذان، ونقلنا كلام لبعض أهل العلم أن النداء للعيد من البدع، ومر علينا حديث جابر بن سمرة أنه قال صليت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، والحديث أخرجه مسلم. الحديث الأخير في درس الليلة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا الحديث موضوعه جواز التطوع بركعتين بعد الرجوع من المصلى، جواز التطوع بركعتين بعد الرجوع من المصلى. هذا الحديث كما ذكر الحافظ انفرد به ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة، أخرجه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به. وكما ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث سنده حسن ولا يرقى فوق ذلك، لأن فيه ابن عقيل، وابن عقيل مر علينا في باب التيمم الكلام عليه عند الحديث رقم 128، وأن العلماء تكلموا فيه وفي حفظه وضبطه وأن له بعض الأخطاء أو بعض المخالفات، لكن خلاصة ما قيل فيه أنه صدوق، أنه صدوق في حديثه لين ما ينزل عن درجة الحسن، فيكون هذا الحديث إسناده حسنا. أما البصيري في الزوائد فإنه صححه، البصيري في زوائد ابن ماجه قال هذا الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات، والصواب ما قال الحافظ أنه لا يرقى إلى درجة الصحيح وإنما هو من قبيل الحسن. الوجه الثاني والأخير، الحديث دليل على جواز التطوع في البيت بصلاة ركعتين بعد الرجوع من مصلى العيد، أو على مشروعية التطوع. وهذا لا يعارض الحديث المتقدم الذي أخذنا قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، لأن الصلاة المنفية في حديث ابن عباس هي الصلاة في المصلى، هي الصلاة في المصلى. وأما الصلاة في البيت فإن هذا الحديث يدل على ورودها، يدل على ورودها، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى قبل العيد في المصلى، ولكنه بعد أن انصرف من المصلى على القول بهذا الحديث صلى في بيته ركعتين. وبهذا يتضح الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس، أن الصلاة المنفية في حديث ابن عباس هي الصلاة في المصلى، والصلاة الواردة في حديث أبي سعيد هي في بيته بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم من المصلى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين، وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. هذا الحديث موضوعه مشروعية صلاة العيدين في المصلى وخطبة الناس. هذا الحديث يندرج تحته مسائل ثلاث: الأولى كما قلنا مشروعية الخروج إلى المصلى، والثانية مشروعية خطبة العيد، والثالثة وقد تقدمت في حديث مضى تقديم الصلاة على الخطبة، تقديم الصلاة على الخطبة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، وأخرجه أيضا مسلم في العيدين، كلاهما من طريق عياض بن عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان في أضحى أو فطر. وساق الحديث بطوله، وخلاصته أن مروان لما جاء يصلي العيد إذا بالمنبر قد وضع له، فهم أن يرتقي المنبر ويخطب قبل الصلاة. قال أبو سعيد: فجبذته بثوبه فجبذني، ثم ارتقى فخطب، ثم ارتقى فخطب. فقال أبو سعيد: غيرتم والله، يعني قدمتم الخطبة على الصلاة، وقد تقدم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم يخطبون قبل الصلاة. واعتذر مروان عن تقديمه الخطبة على الصلاة بأن الناس لا يجلسون للخطبة، فأراد أن يخطبهم قبل لأجل أن يضطروا إلى البقاء في المصلى، لا لرغبة في الخطبة كما يزعم مروان، وإنما لانتظار الصلاة التي تكون بعد الخطبة. فعلى أي حال مروان خالف بهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء من بعده. وقد تقدم لنا في درس مضى أن صلاة العيد قبل الخطبة. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى، والمراد بالمصلى الصحراء القريبة من البلد ولا تكون في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده مع ما ورد فيه من مضاعفة الصلاة، وخرج إلى المصلى، فدل على أن هذا الخروج أمر مقصود، دل على أن هذا الخروج أمر مقصود. وورد في حديث البراء الصحيح أن مصلى العيد قرب البقيع، أن مصلى العيد قرب البقيع، وقد ذكر العلماء أن بينه وبين المسجد النبوي ألف ذراع، ولعل الحكمة والله أعلم في كون صلاة العيد تكون في المصلى هو إظهار شعائر الإسلام وكثرة المسلمين واجتماعهم، حيث إنهم يجتمعون في صعيد واحد خلف إمام واحد يكبرون الله تعالى ويهللونه ويحمدونه ويدعونه. وهذا معنى عظيم من المعاني المقصودة، واجتماع المسلمين يعني أهل البلد الواحد في مكان واحد. ولهذا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في الخروج حتى من لم يكن لها عادة في الخروج، وهن العواتق وذوات الخدور، حتى إنه أمر من لم تكن تصلي وهي الحائض، وقال في هذا كما في بعض الروايات ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، كما أنه ورد في بعض الروايات إخراج الصبيان أيضا. فدل على أن هذا الصنيع وخروج الرجال والنساء والصبيان أن المقصود به تكثير المسلمين، تكثير سوادهم وإظهار شعائر الإسلام، فناسب هذا أن يكون هذا الاجتماع في صعيد وفي صحراء، لأنه أظهر ما لو كان في أحد المساجد مهما كانت كبيرة. ولهذا كان من الحكمة أن هذا الاجتماع العظيم يشرع فيه أمران عظيمان، الأول الصلاة والثاني الخطبة. وكأن المقصود الله أعلم بهذا أنه لا يخلو هذا الاجتماع العظيم من تذكيرهم في أحكام الدين وحثهم على آدابه وتمسكهم بتعاليمه، فإن هذا الاجتماع في مصلى العيد أكثر بكثير من الاجتماع الذي يكون في مساجد الجمعة، في مساجد الجمعة. وظاهر الحديث أن هذا الخروج إلى المصلى عام في جميع البلدان، إلا أن الجمهور من أهل العلم استثنوا مكة شرفها الله تعالى، فقالوا إن مكة تصلى صلاة العيد فيها في المسجد الحرام. وقد علل العلماء لهذا بتعليلين. التعليل الأول أن المسجد الحرام خير بقاع الأرض، والتعليل الثاني أنه لا يوجد ساحة قريبة من المساكن أقرب من ساحة البيت الحرام، لأن مكة كما هو معلوم جبال وأودية، لو كلف الناس أن يخرجوا لحصل في هذا شيء من المشقة. ولهذا لم يذكر أحد من أهل العلم لا في قديم الزمان ولا في حديثه أن أهل مكة خرجوا عن المسجد الحرام وصلوا في الصحراء وقد ينازع في العلة الأولى وهي أفضلية المسجد الحرام، أن المسجد النبوي فيه أفضلية أيضا، فلعل العلة الثانية تكون هي الأقرب، أنه لا يوجد هناك ساحة قريبة من المسجد الحرام تجمع الناس خصوصا في الأزمنة القديمة، فصارت يعني صارت عادتهم في مكة أنهم يصلون العيدين في المسجد الحرام. وقد أشار الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم إلى شيء من هذه المعاني. أما إذا وجد عذر يمنع من الخروج إلى مصلى، يعني يكون يوم العيد فيه مطر أو رياح شديدة أو برد شديد أو خوف، إلى البلد عندهم خوف، فلا بأس أن يصلى في المساجد. وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث في هذا في آخر الباب غدا إن شاء الله، والحديث وإن كان فيه ضعف كما ذكر الحافظ لكن الحاجة والمصلحة تدل على ما ذكرنا. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد، وقد قام الإجماع على أنها ركعتان كما تقدم، في حديث ابن عباس. لكن لعلنا نشير هنا إلى مسألة، وهي ما الحكم في من فاتته صلاة العيد؟ هل يشرع له قضاؤها؟ وإذا قلنا إنها تقضى كيف تقضى؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن صلاة العيد تقضى على هيئتها، سواء قضيت جماعة كما لو اجتمع جماعة وصلوا العيد بعد انقضاء الصلاة، أو قضيت فرادى كما لو صلاها الإنسان وهو منفرد. وهذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه كما ذكره عنه البخاري معلقا في صحيحه، ورد موصولا عند ابن أبي شيبة، وحكاه ابن المنذر في الأوسط عن جماعة من السلف، النخعي وابن سيرين وعطاء ومجاهد وعكرمة، وهو قول الجمهور مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنها تقضى على هيئتها يعني على صفتها. بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن صلاة العيد لا تقضى على هيئتها، وإنما يشرع في حق من فاتته العيد أن يصلي أربعة، وهذا هو الذي أفتى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وثبت عنه بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ في الفتح. وهذا رواية عن الإمام أحمد أنها تقضى أربعة. والقول الثالث في المسألة أن صلاة العيد لا تقضى إذا فاتت، وهذا قول الحنفية كما هو منصوص عليه في كتبهم مثل شرح فتح القدير أنها لا تقضى. وتعليلهم لهذا يقولون إن صلاة العيد إنها صلاة ذات اجتماع معين وعلى صفة معينة فلا تقضى إذن إذا فاتت، لأنها مقصود لها الاجتماع، ولهذا أمر الناس بالخروج لها حتى النساء والصبيان، فإذا فاتت فإنها لا تصلى. وهذا القول ساره الشيخ محمد عثيمين رحمه الله، وعزاه الشيخ الإسلام ابن تيمية، عزاه الشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن المنذر انتصر للقول الأول وهو أن صلاة العيد تقضى على هيئتها، ونحن مر علينا أن صلاة العيد إما أن نقول أنها فرض كفاية أو أنها سنة مؤكدة. وعلى هذا إن قلنا أن فرض كفاية فقد حصل الفرض في صلاة الأولين، وإذا قلنا أنها سنة مؤكدة فسنة. وعلى هذا فيبدو أن موضوع القضاء أنه في سعة، وأن من قضاها على صفتها فله سلف، ومن صلى أربعا فله سلف، ومن لم يقضها أصلا فله سلف، فالأمر في هذا فيه سعة. الوجه الثالث والرابع: الحديث دليل على مشروعية خطبة العيد، كما قلنا قبل قليل، لأن الناس يجتمعون لصلاة العيد أكثر ما يجتمعون لصلاة الجمعة، ويحضر العيد أيضا من لا يحضر صلاة الجمعة، فكان من المناسب جدا أن يخطب الناس. فيقوم الإمام أمام الناس ولو على الأرض كما قال العلماء، ويعظ الناس، يذكرهم بأوامر الله تعالى ونواهيه، ويختار في الخطبة أيضا ما كان مناسبا للوقت، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، وفي خطبة عيد الأضحى يبين لهم ما يتعلق بأحكام الأضحية. هذه من المسائل المناسبة لذلك، كما أنه ينبغي على الإمام أن يستغل اجتماع الناس يوم العيد فيذكرهم ببعض البدع والمنكرات التي تنتشر بين المسلمين. ثم إن كانت النساء لا تسمع الخطبة، كما لو لم يكن هناك مكبر صوت، فإنه ينبغي للإمام أن يخص النساء بخطبة بعد خطبته الرجال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانت النساء تسمع الخطبة بواسطة مكبرات الصوت فلا داعي لإفراد النساء بخطبة مستقلة، لكن ينبغي للخطيب أن يذكر في خطبته ما يخص النساء كبعض المسائل المتعلقة بالزينة، متعلقة باللباس، متعلقة بالتبرج، متعلقة بطاعة الزوج، ونحو ذلك مما تختص به النساء. هذا هو الذي ينبغي. ثم إن حضور الخطبة ليس بواجب، بل هو سنة بنص السنة، بل هو سنة بنص السنة، لكن ينبغي لمن حضر العيد أن لا يستعجل في الخروج بعد الصلاة، بل يستمع للخطبة ويستفيد منها علما وعملا. وإلا قد ورد في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. الحديث الثاني في درس الليلة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. هذا الحديث موضوعه استحباب التكبير في صلاة العيد، استحباب تكبير في صلاة العيد وبيان عدده، بيان عدده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وهذا الحديث في هذا الإسناد مما يستدل به العلماء على أن الضمير في حال الإجمال عندما يقال عن أبيه عن جده أن المراد بجده هو عبد الله ابن عمر ابن العاص، لأنه في هذا السياق عند أبي داود صرح باسم جده وأنه عبد الله ابن عمر، وهذا له نظائر، هذا له نظائر. هذا الحديث في هذا السياق الذي سمعتم يدل على أن التكبير في صلاة العيد من السنة القولية، من السنة القولية. أخرجه أبو داود أيضا بعد هذا الحديث مباشرة على أن التكبير من السنة الفعلية من طريق سليمان ابن حيان، حيان بالمثنات التحتية، سليمان بن حيان عن عبد الله الطائفي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر في الركعة الأولى ثم يقوم فيكبر 4 في الركعة الثانية ثم يقرأ ثم يركع. لكن بعد هذا السياق قال أبو داود رواه وكيع وابن المبارك قال 7 و5 قال 7 و5. وقصد أبي داود بهذا السياق وبهذه العبارة بيان ضعف رواية سليمان بن حيان، لأنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الثانية 4 فخالف من هو أوثق منه في هذا فرد أبو داود أو ضعف أبو داود روايته بمخالفة من هو أقوى منه. أما حديث الباب كما هو معلوم سنده حسن على القول الراجح في حديث عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. ثم إن عبد الله الطائفي هذا مختلف فيه، ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم ليس بقوي،
ولخص الحافظ حاله في التقريب فقال: صدوق يخطي ويهم. وعلى هذا في الحديث من قبيل الحسن. لكن نقل الحافظ عندك في البلوغ عن البخاري أنه صححه، وهذا التصحيح نقله الترمذي في العلل الكبير، نقله الترمذي في العلل الكبير أنه نقل عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث إنه صحيح. إضافة أيضا إلى تصحيح البخاري، نقل الحافظ نفسه في التلخيص عن الإمام أحمد وعلي بن المديني أنهما صححا هذا الحديث، أنهما صححا هذا الحديث. ثم إن الحديث له شواهد من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ طريق نافع عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى مع أبي هريرة رضي الله عنه، شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وكبر في الثانية 5 تكبيرات قبل القراءة. وهذا الأثر إسناده صحيح، وقد عقبه الإمام أو عقبه الإمام مالك بقوله: وهو الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا. كما ورد أيضا في إسناد صحيح المصنف بن أبي شيبة أن ابن عباس كان يكبر في العيد في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية افتتاح صلاة العيد بالتكبير، فيقول: الله أكبر في الركعة الأولى 6 مرات غير تكبيرة الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام 7، وفي الثانية 5 مرات غير تكبيرة الانتقال من الرفع من السجود إلى القيام، ثم بعد نهاية التكبير في الركعتين يقرأ أو يتعود ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تسرع قراءته في العيدين. ولا يستغرب قولنا أنه بعد التكبير يتعود ويقرأ، لأنه قد يقول قائل: لماذا تقول هذا وهو أمر واضح وبين؟ أقول: لأن بعض العلماء خالف، بعض العلماء يرى أنه بالركعة الثانية يقرأ، وإذا انتهى من القراءة يبدأ بالتكبير، وإذا انتهى التكبير يركع، إذا انتهى التكبير يركع. هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن الحديث الذي معنا إيش قال؟ أن القراءة بعد كلتيهما، فدل على أن القراءة بعد التكبير سواء كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة. وعزاه ابن المنذر في الأوسط إلى عطاء والأوزاعي والشافعي، ثم اختار القول به أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. والدليل على هذا عموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في الصلاة، التكبير في رفع اليدين في تكبيرات الصلاة، لا سيما في حال القيام، لا سيما في حال القيام، كالتكبير لتكبيرة الإحرام، والتكبير أقصد رفع اليدين، كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الرفع من الركوع. ليس في صلاة العيد دليل خاص على الرفع، وإنما الدليل هو العمومات في باب الصلاة. القول الثاني في المسألة وهو الإمام مالك أنه لا يشرع رفع اليدين في تكبيرات العيد إلا في تكبيرة الإحرام فقط، وأما التكبيرات الباقية فإنه لا يشرع فيها الرفع. وعللوا لهذا، قالوا لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود، ومعلوم أن التكبير في السجود لو كبر يسجد أو كبر من الرفع من السجود جلس بين السجدتين أنهما فيه رفع. فالمالكية قاسوا التكبيرات، قالوا هذه تكبيرات في أثناء الصلاة، أما التكبيرة الأولى اللي تكبيرة الإحرام هذه تكبيرة للدخول في الصلاة يناسب رفع اليدين، أما التكبيرات الباقية قالوا لا يناسب رفع اليدين لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فلا رفع فيها، كتكبيرات إيش السجود لا رفع فيها. والحقيقة أن هذا القول أو هذا الدليل أو هذا التعليل فيه نظر، ولهذا الصواب في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أنه يشرع رفع اليدين بالعمومات القوية في هذا. وأما هذا التعليل الذي ذكروا ففيه نظر، لأن تكبيرات العيد ورفع اليدين فيها هل هي إلى حال القيام أقرب أو إلى حال السجود أقرب؟ لا ريب أنها إلى حال القيام أقرب، بل ما نقول أنها إلى حال القيام أقرب، هي في حال قيام، فكونها مقيسة على تكبيرات السجود هذا ليس بجيد، قل هذا ليس بجيد. ونقل الباجي في شرحه لموطأ الإمام مالك الجزء الأول صفحة 319 قال روي عن مالك أنه يخير بين رفع اليدين مع كل تكبيرة، روي عن مالك أنه يخير مع رفع اليدين مع كل تكبيرة. أما القول الأول الذي قلت لكم فقد حكاه عنه ابن القاسم في المدونة الكبرى، حكاه ابن القاسم عنه، لكن الباجي حكى في المسألة قولا آخر، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى قول الجمهور من أهل العلم، وهو أنه يشرع رفع اليدين. النقطة الأخيرة في موضوع التكبير، ليس في الحديث ما يدل على شرعية ذكر معين بين التكبيرتين، لأن الحديث ذكر التكبير ولم يذكر ما يقال بين كل تكبيرة، لكن ورد عن عبد الله بن مسعود فيما أخرجه البيهقي بإسناد جيد أنه قال بين كل تكبيرتين حمد لله تعالى وثناء عليه، حمد لله تعالى وثناء عليه. ورد عنه أنه قال يقول بين لتكبيرة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ورد هذا عن ابن مسعود. والذي يبدو والله أعلم في هذه المسألة أن الأمر واسع، فإن أتى بهذا الذكر أو ما مات له بين كل تكبيرتين فهذا خير، وإن تركه فلا بأس، لا سيما أن الغالب في الأئمة أنهم يوالون بين التكبير، بحيث لا يكون هناك متسع لكون الإنسان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ما يقول هذا إلا يمكن الإمام قضى من التكبير كله، ها؟ إيه. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر فيه سعة، لكن لو فرض أن بعض الأئمة يتأنى بين التكبيرتين فلا بأس، أو يعني طيب الذكر أن الإنسان يقول مثل هذا الشيء، يقول الله أكبر كبيرا، لو ما تمكن إلا أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا مثلا، لو ما أكمل الجمل الثلاث. الحديث الثالث عن أبي واقد الليثي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. هذا الحديث موضوعه ما يقرأ به في صلاة العيد، ما يقرأ به في صلاة العيد. الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو واقد بالقاف وبعدها دال مهملة الليثي. أبو واقد مشهور بكنيته، مختلف في اسمه واسم أبيه، مختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل الحارث ابن عوف وقيل عوف ابن الحارث، عكس تماما، وقيل عوف ابن الحارث وقيل غير ذلك. قال ابن سعد: أسلم قديما، قيل إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، وقيل لم يشهدها بل إنه أسلم عام الفتح أو قبيل الفتح، وهذا هو الأظهر. بل إن أبا نعيم في كتابه معرفة الصحابة رد قول من قال إنه شهد بدرا، وإنما الظاهر يعني هو ترجيح أنه ما أسلم إلا يوم الفتح أو قبيل الفتح، لأنه كما ورد في الحديث هو الذي قال إن يوم حنين لما رأوا أن المشركين هم شجرة يعلقون بها أسلحتهم، قال في من مقولته قال: ونحن حديث عهد بكفر، والذي أسلم قديما وشهد بدرا لا يمكن أن يقول مثل هذه المقالة، لكن هذه المقالة مناسبة إذا كان قد أسلم يوم الفتح. العلماء رجحوا هذا القول بهذه المقولة. يعد أبو واقد من أهل المدينة، جاور بمكة سنة ومات بها سنة 68 رضي الله عنه. الوجه الثاني تخريج الحديث. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، أخرجه من طريق مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. إذن الحديث يدل على أن عمر يسأل أبا واقد بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وهذا السند منقطع لأن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة لم يدرك أيام عمر. وسؤال أبي واقد، لكن أعقبه مسلم بسياق آخر، فأخرج الحديث من طريق ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر، عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر، وهذا سند متصل قطعا، لأن عبيد الله أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف، يكون الحديث بهذا السند متصلا، لأن أبا واقد يقول، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول عن أبي واقد، لكن في السياق الأول يقول أن عمر سأل أبا واقد. هذا هو الفرق بين السياقين أو بين الإسنادين. وعلى هذا فالحديث صحيح. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية القراءة بهاتين السورتين بقاف القرآن المجيد بطولها وبتمامها، والركعة الثانية باقتربت الساعة بتمامها. ولعل الحكمة والله أعلم بقراءة هاتين السورتين في هذا المجمع العظيم ملاحظة أمرين. الأمر الأول، ما اشتملت عليه السورتان من الإخبار عن ابتداء الخلق وذكر البعث والنشور وأحوال يوم القيامة، كما أن في السورتين الإخبار عن القرون الماضية وما حل بالمكذبين من أليم النكال. ثانيا، أن في قراءة هاتين السورتين وفيهما ذكر البعث والنشور تشبيه بروز الناس للعيد وخروجهم إلى المصلى ببروزهم للبعث وخروجهم من قبورهم، كأنهم جراد منتشر. ولا ريب أن هذين المعنيين أو المعنيان واضحان وبارزان في هاتين السورتين. كل هذا يحصل فيه عظة للسامعين وتذكير لهم بأهوال يوم القيامة. وتقدم في باب الجمعة حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح والغاشية، كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح والغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما جميعا. مر علينا الحديث هذا وقد أخرجه مسلم في صحيحه. الوجه الرابع، يؤخذ من هذا الحديث أن من تواضع العالم الكبير أن يسأل من هو دونه، أن يسأل من هو دونه عن شيء قد يخفاه. فإن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه، مع أن عمر أقدم من أبي واقد إسلاما وأكثر منه علما وأكثر منه ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا سأله عما كان يقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. وقد التمس العلماء رحمهم الله بعض الحكم التي قد تكون جوابا لسؤال قد ينقدح في بعض الأذهان، ويقال لماذا عمر يسأل أبا واقد عما كان يقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، وهل مثل هذا الشيء يمكن أن يخفى على عمر رضي الله عنه؟ فالقرطبي في المفهم ومن بعده النووي وغيرهما ذكروا بعض الحكم مثل عمر رضي الله عنه سأل، قالوا إما أن عمر حصل عنده شك وتردد فأراد أن يتثبت من هذه المعلومة عنده فسأل أبا واقد، أو أن عمر أراد أن يعلم الناس وأن يسمع الناس الإجابة فبدل ما يخبر هو سأل أبا واقد لأجل أن يخبر أو يكون عمر نسي فأراد أن يتذكر ما نسي فسأل أبا واقد، وقيل غير ذلك من ما يصلح جوابا للسؤال المتقدم، والله أعلم. الحديث الرابع والخامس في درس الليلة، وبهما يختم الدرس، عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. هذان الحديثان موضوعهما مشروعية مخالفة الطريق إذا خرج للعيد، مشروعية مخالفة الطريق إذا خرج للعيد. الكلام عليهما من وجوه، الأول في تخريجهما، أما حديث جابر فقد أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من طريق أبي ثميلة بالتاء المضمومة، أبي ثميلة بالتاء المضمومة، يحيى ابن واضح، عن فليح ابن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر به. وفليح بن سليمان هذا متكلم فيه، لأن الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إنه مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون، فحديثه يقول الحافظ من قبيل الحسن لكن له شواهد يقوي بعضها بعضا فيكون من القسم الثاني من قسم الصحيح. هذا كلام الحافظ، يقصد أن هذا يعتبر من الصحيح لغيره، من الصحيح لغيره. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة فتح الباري وفي تهذيب التهذيب أيضا أن البخاري لا يخرج من أحاديث من تكلم العلماء فيهم مثل فليح الذي معنا بن سليمان ومثل إسماعيل بن ويس، لا يخرج من أحاديثهم إلا بعد تتبع مروياتهم وانتقاء ما تبين أن هذا الراوي ضبطه، ما تبين له أن هذا الراوي قد ضبطه وشارك فيه الثقات. وعلى هذا فلا يعترض على البخاري بكونه أخرج عن فليح وهو متكلم فيه. وقد تكلم الحافظ كما تعلمون في المقدمة في هدي الساري عمن أخرج نام البخاري وقد تكلم العلماء فيهم. وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي من طريق محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة به. ولهذا قال البخاري بعد إيراد الحديث لما أشار إلى هذا الإسناد قال وحديث جابر أصح، وعكس آخرون قالوا حديث أبي هريرة أصح. وكأن الحافظ في فتح الباري يميل إلى أن سعيد بن الحارث روى الحديث مرة عن أبي هريرة ومرة روى الحديث عن جابر. قال ومما يؤيد هذا اختلاف اللفظين، ما يؤيد هذا اختلاف اللفظين. وعلى هذا فهذا الحديث مروي تارة يروي سعيد بن الحارث عن جابر وتارة يروي سعيد بن الحارث عن أبي هريرة. فالبخاري نص في حديث في صحيحه قال وحديث جابر أصح، وعكس أبو مسعود الدمشقي والبيهقي وقالوا حديث أبي هريرة أصح. وكأن الحافظ يقول أنا ما تبين لي وجه الترجيح، فهو ذكر يعني أنه لا مانع أن سعيدا هذا رواه مرة عن أبي هريرة ورواه مرة عن جابر بدليل اختلاف اللفظين. أما الحديث الثاني الذي ذكر الحافظ فهو حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد من طريق ثم رجع من طريق آخر. هذا الحديث رجاله ثقات إلا عبد الله بن عمر العمري المكبر فهو ضعيف كما هو معلوم، ولهذا ضعف الحديث النووي في المجموع. لكن كما هو واضح يشهد له ما قبله أو يشهد له ما قبله وهو حديث جابر، لأن حديث جابر في البخاري. لكن يبقى سؤال قد يطرح نفسه وهو لماذا أورد الحافظ حديث ابن عمر ما دام أنه أن حديث جابر في البخاري حديث ابن عمر فيه ضعف، فلماذا ذكره الحافظ؟ الذي يبدو لي أنا والله أعلم أن الحافظ ذكر حديث ابن عمر لأنه مفسر لحديث أبي هريرة لحديث جابر، لأن حديث جابر يقول خالف الطريق. لكن حديث ابن عمر يقول كما مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ورجع من طريق آخر، فيه تفسير الحديث جابر، ولكنه ما ساقه بلفظه خشية الإطالة، ما ساقه بلفظه خشية الإطالة، وأراد أن يحث طالب العلم على أنه يرجع اللفظ حديث ابن عمر ويقف عليه. الوجه الثاني، الحديث دليل، حديث جابر وحديث ابن عمر أيضا دليل على مشروعية مخالفة الطريق يوم العيد. وكما ورد في حديث ابن عمر معنى المخالفة أن يذهب إلى مصلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، يرجع من طريق آخر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لهذا حكما كثيرة، بعضها قوي وصحيح ومقبول وبعضها ضعيف. فمن هذه الحكم قالوا لنسلم على أهل الطريقين، سلم على أهل الطريق الأول وأهل الطريق الثاني. وقيل ليظهر شعائر الإسلام، لأن الناس إذا ما اقتصروا على طريق واحد يكون أظهر لشعائر الإسلام، لأن ربما أن هالطريق هذا اللي رايح اللي مصلى العيد ما راح معه ناس، هم سيرجعون معه، والطريق الآخر راح معه ناس ولن يرجعوا معه، يرجع معه الفريق الأول. تكون الطرق اللي تؤدي إلى مصلى العيد ذهابا وإيابا كلها مشغولة بالناس، يحصل إظهار شعائر الإسلام. ويحصل أيضا الحكمة الثالثة التي ذكروا، وهي إغاظة المنافقين، إغاظة المنافقين، يعني المنافقين وأعداء الدين إذا رأوا كثرة المسلمين وامتلاء الطرق بهم فإن هذا يغيظهم ويميتهم كمدا. وقيل ليشهد له الطريقان، يشهد له الطريقان. والأقرب والله أعلم ما قاله ابن القيم رحمه الله، إنه خالف الطريق لحكم كثيرة، لأن من المعلوم أن حكم الشرع لا تعد ولا تحصى، وما يذكره العلماء من استنباطات قد يفوتهم استنباطات أخرى، قد يفوتهم استنباطات أخرى. وما أحسن قول النووي في روضة الطالبين، يقول: وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا، وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا. يعني ليس بلازم أن المسلم يعلم السبب أو يعرف الحكمة، فالمقصود هو ماذا؟ المقصود هو التأسي. الوجه الثالث والأخير، الظاهر أن مخالفة الطريق تشريع عام يكون مستحبا للإمام والمأموم، مستحبا للإمام والمأموم، لأن القاعدة في الأصول أن مثل هذه الأفعال التي قد يكون المقصود منها القربة والطاعة حكمها الاستحباب، وإذا لم يقم الدليل على التخصيص فالأصل التأسي، فالأصل التأسي. وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يختص هذا بالإمام الذي يصلي بالناس العيد، هو الذي يشرع له مخالفة الطريق، وأما غيره فلا يشرع له مخالفة الطريق. يقولون: لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يخالفون الطريق. وهذا في الواقع فيه نظر، لأن الدليل حصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل شرعي
يكفي في التأسي إذ لم يقم دليل على التخصيص. كونه يطلب دليل آخر وهو أن يفعله الصحابة هذا كأنه فيه إهدار للدليل الأقوى الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مسألة أخيرة، هل يلحق بالعيد يوم الجمعة يخالف الطريق أو الصلوات الخمس؟ قولان لأهل العلم، والأظهر أن المخالفة مختصة بالعيد، المخالفة مختصة بالعيد، ظاهر أن المخالفة شرعت في العيد لمعنى يختص بالعيد فلا يلحق بالعيد غيره. ولهذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في غير العيد، في الجمعة مثلا أو في غيرها، فيبقى الحكم مختصا بالعيد ولا يظهر وجه القياس، أعني قياس غير العيد على العيد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين، وعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث موضوعه بيان أصل العيد في الإسلام، بيان أصل العيد في الإسلام. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، وأخرجه النسائي قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل، قال: حدثنا حميد. والمقصود بهذا السياق أن حماد وهو بن سلمة في إسناد أبي داود، وإسماعيل وهو إسماعيل بن جعفر في إسناد النسائي اشترك في الرواية عن حميد، وهو حميد الطويل الذي روى هذا الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، يكون الحديث من رواية حميد عن أنس، لكن عند أبي داود رواه عن حميد حماد بن سلمة، وعند النسائي رواه إسماعيل بن جعفر. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ إسناده ثقات، إسناده صحيح ورواته ثقات حفاظ. ثانيا في شرح ألفاظه، قوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي وقت الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقوله
ولهم يومان. الضمير لهم أي لأهل المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم يومان، وهذان اليومان هما يوم النيروز ويوم المهرجان. وهذان اليومان يقعان في السنة مرتين، واحد في أول برج الحمل والآخر في أول برج الميزان، وبينهما 6 أشهر. وهذه وهذان البرجان من بروج السنة الشمسية، السنة الشمسية. فهذا هو المراد بقوله ولهم يومان، يعني لهم في أول برج الحمل عيد، ولهم في أول برج الميزان عيد آخر، واحد النيروز والآخر المهرجان. قال أبدلكم الله بهما، أبدلكم الله بهما أي في مقابلتهما، معنى بهما أي في مقابلتهما. والمعنى أن الله جل وعلا أبطل ما كانوا يعملون في هذين اليومين من أعمال الجاهلية، وشرع في مقابلة هذين اليومين يومي الأضحى والفطر. هذا معنى قد أبدلكم الله بهما، يعني في مقابلتهما. وقوله خيرا منهما، خيرا منهما، هذا أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل في اللغة العربية قد يكون على بابه وقد لا يكون على بابه. إذا قيل مثلا العلم أفضل من المال، هنا أفعل التفضيل على بابه، لأن المال فيه فضل والعلم فيه فضل، ولكن فضل العلم يزيد على فضل المال، لأن التفضيل كما تعلمون أن يشترك شيئان في صفة ويزيد أحدهما على الآخر فيهما. لكن قد يخرج أفعل التفضيل عن بابه فيصير به مراد به مجرد الوصف أو مطلق الوصف دون تفضيل، وهذا وقع في القرآن الكريم في آيات كثيرة، كما في قول الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، المشرك ما فيه خير أصلا، وكما في قوله تعالى في الرد إلى الكتاب والسنة ذلك خير وأحسن تاويلا. ومعلوم أن الرد إلى غير الكتاب والسنة ما في خيرية أصلا. المقصود أنه في القرآن آيات كثيرة جاء فيها أفعل التفضيل على غير بابه، واللفظ الذي معنا كذلك، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله خيرا منهما، معلوم أن عياد الجاهلية ما فيها خير، ما فيها خير، إذن هذا أفعل التفضيل ليس على بابه. وإذا صار ليس على بابه يصير المراد به مجرد الوصف، مجرد الوصف، يعني أن هذين العيدين فيهما خير، وأما أعياد الجاهلية فلا خير فيهما. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الله جل وعلا جعل يوم الفطر ويوم الأضحى يومي بهجة وفرح وسرور واجتماع على طاعة الله تعالى، بدلا من أعياد الجاهلية القائمة على اللعب واللهو والغفلة. وفرق بين ما في أعياد المسلمين وما في أعياد الجاهليين. فيوم
الفطر والأضحى يومان عظيمان فيهما شكر الله تعالى على ما من به من الصيام والقيام بالنسبة لعيد الفطر، وبالنسبة لعيد الأضحى فيه شكر الله تعالى على ما تيسر وما تم من أعمال الحج وما تم أيضا من ذبح الأضاحي، فهما من أيام الشكر والطاعة إضافة إلى أن فيهما البهجة والفرح والسرور. قال العلماء، وهذا يدل على أن إظهار الفرح والسرور في يومي العيد أنه أمر مندوب إليه، وأنه من الشريعة التي شرع الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطل عيدي الجاهلية أبدلهما بعيدي الإسلام، والسبب في هذا والله أعلم أنه لا بد من العيد، لا بد من العيد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد. بل ذكر العلماء أن العرب والعجم على حد سواء لهم يوم يخرجون فيه ويتجملون ويتزينون. إذن لو أن الأمة الإسلامية ما شرع لها عيد لبقي عندها فراغ داخلي، فقد يأتي يوم من الأيام من يعيد عياد الجاهلية أو يحاول يعني إعادتها أو حتى الناس على القيام بها. لكن انظر إلى هذا التشريع العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطل عيدي الجاهلية عوض عنهما بهذين العيدين العظيم. وما ذلكم إلا لأن العيداء أمر ضروري لكل أمة من الأمم. وإظهار الفرح والسرور في أيام العيد ينبغي أن يكون مقيدا بما لم يشتمل على محرم ولم يلهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا بد أيضا أن يكون بقدر معين وبقدر محدد، لأن النفوس إذا أطلق لها العنان استجلاب الشهوات واللهو واللعب فإن هذا الأمر لا يقف عند حد ولا يصل إلى منتهى. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي البخاري ومسلم ولكن اللفظ لمسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بغنى يوم بعاث وليست بمغنيتين. شوف كيف، وليست بمغنيتين، يعني ليست ممن يحترف مهنة الغنى، وإنما هذا أمر عارض اقتضاه الفرح والسرور. فقال أبو بكر: فبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، وهذا عيدنا. فدل على أن الفرح والسرور بما يشابه ما ورد في هذا الحديث أن هذا أمر جائز في دين الإسلام، لكن ليس من هذا استجلاب المغنين أو المغنيات الذين يحترفون الغناء وإضاعة الأوقات والسهر إلى ساعة متأخرة من الليل وتضيع الصلوات، فإن هذا ليس من تعاليم الإسلام في أبواب العيد. الوجه الرابع استدل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث على تحريم موافقة الكفار في أعيادهم، إما بالمشاركة أو بالحضور أو بغير ذلك مما يدل على الموافقة. ووجه الاستدلال من هذا الحديث وجه الاستدلال بهذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر العيدين الجاهليين، ولا ترك أهل المدينة بعد مجيئه يلعبون فيهما على العادة، وإنما قال قد أبدلكم الله. والقاعدة في باب الإبدال يقتضي ترك المبدل منه، ترك المبدل منه، لأن القاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وقصد الشيخ بهذا أن من أخذ بالأعياد الإسلامية يمتنع في حقه موافقة الأعياد الجاهلية، لأنه إن فعل هذا يكون قد جمع بين البدل والمبدل منه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ألغى أعياد الجاهلية وذكر نعم البديل عنها وهو الأعياد الإسلامية، إذن لا يمكن الجمع. الأمر الثاني أو وجه الدلالة الثاني أن قوله خيرا منهما يقتضي ترك أعياد الجاهلية والاعتياض عنها بالعيدين الإسلاميين أو بعيدي الإسلام، لأن المطلوب من المسلم أن يأخذ بما هو خير ويدع ما هو بضد ذلك، فما دام أن هذين العيدين خير إذن الإسلام أو مقتضى الإسلام الاعتياض عن أعياد الجاهلية بهذين العيدين اللذين وصف بأنهما خير. الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث موضوعه مشروعية المشي إلى مصلى العيد أو مشروعية الخروج إلى العيد ماشيا. والكلام عليه من وجهين، الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه الترمذي وقد انفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة، أخرجه في كتاب العيدين باب ما جاء في المشي يوم العيد من طريق شريف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ابن أبي طالب، من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ابن أبي طالب قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، أن تأكل شيئا قبل أن تخرج. ولعلكم فهمتم أن قوله وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج لسنا بحاجة إليه في مثل هذا الحديث، لأنه مر علينا أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حسنه الترمذي، ولكن تحسين الترمذي ليس بصحيح، فإن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا من أجل الحارث، وهو الحارث الأعور. الحارث الأعور هذا ضعيف جدا، بل اتهمه بعضهم نقل الجوزجاني في كتابه أحوال الرجال أن الشعبي كذبه، وقال الجوزجاني: سألت عليا يعني ابن المديني عن الحارث، فقال: يا أبا إسحاق، مثلك يسأل عن الحارث؟ الحارث كذاب، الحارث كذاب. وفي الحديث أيضا شريك، وشريك بن عبد الله القاضي، هذا أيضا ضعيف من قبل حفظه. وقد ذكر الجوزجاني أيضا أنه ضعيف أو سيء الحفظ مضطرب الحديث، المقصود أن هذا الحديث ضعيف، ويكفي في تعليله رواية الحارث الأعور. الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب المشي إلى مصلى العيد، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. لكن ورد حديث في الباب ولكنها كلها ضعيفة، ورد حديث أخرى في المشي إلى العيد ولكنها كلها ضعيفة. ولهذا الصواب أنه لم يثبت في المشي إلى العيد حديث، لكن إن أردنا الاستدلال على مشروعية المشي إلى مصلى العيد فيكون الدليل العمومات، يكون الدليل العمومات، مثل ما ورد في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم بالسكينة والوقار. إذ لا ريب أن صلاة العيد كغيرها من الصلوات داخلة في هذه العمومات، فإذا أمكن للإنسان يمشي إلى مصلى العيد فإنه يمشي، فهذا أفضل، ولهذا أفضل. وإن كان مصلى العيد بعيدا أو كان هناك سبب للمشي، مثلا من كبر سن أو مرض أو ضعف أو نحو ذلك، جاز الركوب، جاز الركوب. ولهذا البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: باب الخروج إلى العيد ماشيا وراكبا، ماشيا وراكبا. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. هذا الحديث موضوعه جواز صلاة العيد في المسجد لعذر، جواز صلاة العيد في المسجد لعذر. وقد أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة: باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، من طريق الوليد ابن مسلم قال: حدثنا رجل من الفراويين وسماه الربيع في حديثه عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة، سمع يحيى أو أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة وذكر الحديث، وهذا سند ضعيف، سند ضعيف، لأن عيسى هذا بن عبد الأعلى مجهول، لم يروي عنه سوى الوليد ابن مسلم. والوليد ابن مسلم عند العلماء كثير الرواية عن الضعفاء والمتروكين، ولهذا
قال الذهبي عن عيسى بن عبد الأعلى قال لا يكاد يعرف. ولما ذكر حديثه هذا قال هذا حديث فرد منكر، حديث فرد منكر. وقال ابن القطان لا أعلم عيسى هذا مذكورا في شيء من كتب الرجال، لا أعلم عيسى هذا مذكورا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد، ولا في غير هذا الإسناد. وكذا أيضا شيخه اللي هو أبو يحيى التيمي هذا أيضا مجهول، كما قال الشافعي ابن القطان وغيرهما. المقصود أن هذا الحديث ضعيف، ومع ضعفه فقد حسنه النووي في الخلاصة، قال هذا حديث حسن، وقال في المجموع هذا حديث جيد. ولعل السبب في هذا كما قال الألباني أن النووي اعتمد على سكوت أبي داود، اعتمد على سكوت أبي داود، وهذا ليس بشيء، فإن أبا داود كثيرا ما يسكت عن حديث ضعيف بين الضعف، عن حديث ضعيف بين الضعف. الوجه الثاني، الحديث دليل على أنه إذا وجد عذر يمنع الناس من الخروج إلى مصلى العيد جاز أن يصلوا في المسجد، جاز أن يصلوا في المسجد، مثل ما مر علينا في الليلة الماضية من وجود مطر أو رياح شديدة أو خوف أو نحو ذلك، فهذه أعذار تجيز صلاة العيد في المسجد. أما إذا لم يوجد عذر فكما تقدم الليلة الماضية أن السنة كون صلاة العيد في المصلى، في المصلى لا في المساجد ولا في الجوامع، لا في المساجد ولا في الجوامع. وحديث الباب وإن كان ضعيفا كما مر لكن العمل عليه عند أهل العلم أنه إذا وجد عذر جاز أن تصلى في المسجد، لأن قواعد الشريعة وعموماتها تؤيد هذا. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث المتفق عليه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. باب صلاة الكسوف، المراد بصلاة الكسوف